بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. فبعد أن يسر الله عز وجل لي ولكم الانتهاء من قراءة ومدارسة أصول السنة للإمام أحمد رحمه الله تعالى، أحببت أن أذكر شيئا من الفوائد والقواعد المستنبطة من هذه الأصول. فمن القواعد الأساسية والمهمة جدا القاعدة السلفية، التمسك بما كان عليه أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم والاقتداء بهم. وهذه القاعدة ينبني عليها أمور: الأمر الأول تعلم وتطلب ما كان عليه السلف، لأن العلم قبل القول والعمل، ولذلك من ضل من أهل البدع والأهواء من أبرز الأسباب في ضلالهم غير الهوى أنهم لم يتعلموا ما كان عليه السلف، ولذلك ترى هؤلاء المخالفين للحق يظنون أنفسهم أنهم على الحق وأنهم فهموا نصوص الكتاب والسنة، وهم في حقيقة أمرهم مخالفون لها فإذا لا بد من العلم والتلقي عن أئمة السنة، وهذا أمر ثاني من لوازم تعلم مذهب السلف. الأول أو التمسك هذا، الأول أنك تتعلم، والثاني أن تطلب العلم من أهله، وليس المراد أن تطلب العلم من أهله أي ممن اتصف بالعلم مطلقا، وإنما المراد ممن اتصف بالعلم الصحيح والمنهج الصحيح السالم من شوائب البدع والضلالات، لأنه كما قال ابن سيرين: إن هذا العلم دين فانظروا عمن تأخذون دينكم. فإن هذا العالم الذي تتلقى عنه العلم سيؤثر عليك غالبا بصفاته، فإن كان على الحق تأثرت به غالبا، وإن كان على الباطل تأثرت به غالبا. أيضا من لوازم هذه الكلمة أو هذه القاعدة البراءة والتبرؤ من جميع المذاهب الباطلة والبدع المحدثة، وفي هذا رد على الذين يقولون تعلم العلم ولا تخض في قضية الردود وقضية الكلام في فلان وفلان وتمييز هذا من هذا، هذا خطأ، لأنك لا تكون متمسكا بالسنة مقتديا بالسلف الصالح إلا إذا تبرأت من أهل البدع، من البدع وأهلها. ويدل على ذلك أثر ابن عمر في القدرية، ماذا قال؟ فأعلمهم أني براء منهم وأنهم مني براء. فإذا بعض الناس لرأي رآه يقول لا تشغل الشباب بالردود والتكلم في فلان وفلان، خلاص اتركوا هذه الأمور. طبعا هذه كلمة حق من وجه وباطلة من وجه، أما كونها حق من وجه فليس هذا لعامة الشباب أن يتكلموا في فلان وفلان، وأما باطلة من وجه فلكونه عمم الحكم مطلقا، حتى من يتكلم ممن هو متأهل للكلام في المخالفين لا يرضى قوله فهذا باطل، لأن هذا مخالف لمنهج السلف رضوان الله عليهم، ومخالف لقواعد العلم. وليس المراد أن يكون العالم ديدنه الطعن في الأشخاص، ولكن المراد أن يصون العالم نفسه ويصون غيره من المخالفين للحق، من المخالفين للحق. وأنا أذكر لكم مثالا، فلان من الناس متصدر وعنده مخالفات، انتبهوا، لما نقول فلان عنده مخالفات ما حد يسلم من الخطأ، فليس المراد بالمخالفات هنا المخالفات التي وقع فيها خطأ بحيث أنه لو تبين له يرجع، بحيث أنه لم يتعمد، ليس هذا المراد، وإلا كلنا خطائين، يعني ما في إنسان يسلم من الخطأ، حتى قال بعض أهل العلم من قال أني لم أخطأ فقد كذب، قال ابن معين وغيره. فإذن الخطأ واقع، لكن كلامنا في المخالفين للحق مع المعاندة، يبين لهم المشايخ يردون وهم يصرون على مواقفهم. طيب، هذا الشخص خاصة إذا كان منسوبا إلى المنهج السلفي، لما يترك هكذا دون تحذير طلاب العلم، لا نبدعه الآن مباشرة، التبديع للعلماء، ولكن نقول فلان ترى عنده مخالفات في كذا وكذا وكذا. طيب، فما الذي يحصل لطلابه؟ لو سكتنا سيظنون أن منهجه حق، ولو تكلمنا يستفيد من الحق الذي معه ويجتنب باطلة، ويجتنب باطلة. فلذلك كان من مذهب السلف التبرؤ من أهل البدع ورد الأخطاء مطلقا وبيان أنها خطأ، ثم التمييز بين المخطئ بلا عمد وبين المخطئ بعمد. الحاصل الآن، الذي يحصل الآن من بعض الذين يقاعدون قواعد على خلاف منهج السلف، أنهم يطلقون القول بعدم الكلام في المخطئين والمخالفين مطلقا، ثم كل من تكلم لرد خطأ وتنبيه الناس عليه جعلوه مبدعا مضللا للناس، وهذا خطأ مخالف لمنهج السلف. انتبهوا، يعني لو جانا إنسان وحذر من أخطاء فلان، ما بدعوا ما ضللوا، لكن قال هذه أخطاء بلغته بينها، قال هذه أخطاء، هل الآن ضللوا؟ لا. هل بدعوا؟ لا. حذر من هذه الأخطاء؟ نعم. هل في هذا مخالفة لمنهج السلف؟ لا، هذا موافقة لمنهج السلف وموافقة للشريعة الإسلامية، لعموم قوله عليه الصلاة والسلام: من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه. فهذا من التغيير باللسان، وهذا من باب الأمر المعروف النهي عن المنكر. فإذا من فوائد هذه القاعدة كما سبق التبرؤ من البدع والضلالات والتبرؤ من أهلها المخالفين لها. أيضا من فوائد هذه القاعدة أنه ليس لنا، انتبهوا، ليس لنا أن نأتي بقواعد وآراء من تلقاء أنفسنا ونحمل الناس عليها. كيف؟ من المصائب التي ابتلينا بها من بعض من ينتسب إلى المنهج السلفي، لو كان بعيدا عن المنهج السلفي انتهينا، هذا بعيد، لكن هو الآن يتكلم من وسط الصف السلفي، فمن المصائب هذا الأمر، أن يأتينا شخص يلتف حوله الشباب ثم يربيهم على قواعد خلاف المنهج السلفي، يرى أن هذا أصلح للشباب، وهذا خطأ، لأنه كما قال مالك فيما رواه عن بعض شيوخه أنه لن يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها أبدا، ما في سبيل عندك. لا تقول والله الآن الشباب والفتن والأمور ونربيهم على كذا على مسائل العلم ما نبغاهم يجرحون. نعم نحن ما نبغى الشباب يجرحون، ولكن نريد منهم أن يعلموا من هم المجروحين الذين جرحهم العلماء. لا نريد من الشباب أن يقاعدوا قواعد من تلقاء أنفسهم، ولكن نريد منهم أن يكونوا متبعين لمنهج السلف الصالح رضوان الله عليهم. ولذلك نحن ابتلينا بهؤلاء الذين ينظرون مثل هذه القواعد والتنظيرات المخالفة لمنهج السلف في صورة شيخ سلفي. فلذلك ابتلينا من كثير من الشباب الآن من طلابهم بالإنكار على من يرد المخالفة وعلى من يبين خطأ من أخطأ، وكأن هذا الراد للمخالفات على منهج السلف كأنه مخالف لمنهج السلف، وكأن ذاك الذي رباهم على تلك القواعد الفاسدة هو الذي يسير على منهج السلف، فأصبح الميزان عند بعض الناس إيش؟ مقلوب. ولذلك هذه مسألة خطيرة، وإذا أردت تطبيقا عمليا على ذلك فانظر إلى حال الشباب في الواتساب هذا المعروف، البرنامج برنامج المحادثات في الجوال، انظر إلى حالهم، تجد الواحد منهم يرى من يعظمه ينزل ويضع فوائد في هذا البرنامج أو في هذا الجهاز مخالفة لمنهج السلف، ولا أحد يفك فمه ولا أحد ينكر، كأن هذا هو الحق، مع أن كلامه بهذا الإطلاق خطأ، واستعماله في هذا الزمن فتنة، استعماله فتنة للبعض. فلما يأتي شخص ينبه يقول هذا خطأ والصواب كذا أو الأمر كذا وكذا وكذا، تنهال عليه الردود، ليست ردود أهل البدع فلا نكترث بهم، ولكن تنهال عليه الردود من إخوانه السلفيين. يا أخي اتق الله، يا أخي هذه مشاكل أمور شخصية. لا يا أخي، هذه مسائل منهجية، كل ما اختلف اثنان حملتوها على أنها مسائل شخصية هذا خطأ. الواجب النظر في الحق والصواب، فإن تبين أنه لا اختلاف بينهم وإنما مجرد يعني خلاف شخصي هذه قضية أخرى، ولكن إذا كانت القضية منهج والقضية مسلك السلف فيحمل المنهج ويحمل مسلك السلف على أنه خلاف شخصي فهذا باطل من القول. فأقول في هذا البرنامج لما تبين الحق تنهال عليك الردود والتقبيحات والسباب والشتائم، وكأنك يا من سالك منهج السلف الصالح على منهج الخلف، وكأن من خالف منهج السلف هو الموافق للسلف. مصيبة، بلا شك أنها مصيبة، والسبب في ذلك أنهم لم يتمسكوا بمنهج السلف الصالح، والسبب في ذلك أن هناك من يربيهم من وسط الصف السلفي على ترك هذه الأمور. الشيخ ربيع عالم، الشيخ زيد عالم، الشيخ عبيد عالم، بس جزاهم الله خير، لكن يعني كل كلامهم ردود وكل كلامهم تبديع وكذا، يعني خلاص نحن نبغى الآن علم، نبغى يعني صلاة زكاة. طيب نحن ما نقول إنه هذا ما هو علم، ولا نقول اجعلوا الكلام كله في الردود، ولكن نقول لابد من بيان خطأ من أخطأ، ولابد من تمييز المتصدرين، ولابد من حماية الشباب من الأفكار المنحرفة. لو سكتتم وما أصلتم الأصول الباطلة ما تكلم السلفيون في رد هذه الأمور الباطلة، كما قال من قال من أهل العلم لو سكت الجاهل لقل الخلاف. ولكن تريدون أن تقاعدوا القواعد الفاسدة وتريدون منا أن نسكت. لا والله ما نسكت، لا والله نحن طلبة العلم وشيوخنا مطالبون شرعا ببيان الحق وعدم السكوت مع القدرة، مطالبون بهذا، كيف نسكت وكيف أنت تتكلم؟ هذا ما يصلح. ولذلك هذه القاعدة يمكن أن نقول فيها قاعدة التمسك بما كان عليه الصحابة رضوان الله عليهم والاقتداء بهم، لو ما عندنا قاعدة سلفية إلا هذه لكفتنا، لأن من تمسك بمنهج السلف ما وقع في هذه الضلالات. وأيضا مما ينبني على هذه القاعدة بيان فساد منهج المميعة الذين يميعون الحق وينصرون الباطل، فيجعلون من يرد من يثبت الحق ويرد الحق ويرد الباطل فيه غلو، فيه شدة، فيه تهور، فيه تعجل، هذا باطل من القول. السلف كان إذا جاءهم الخطأ يردون الخطأ مباشرة، وإذا علموا حال المخالف ضللوه مباشرة. فهل هم متعجلون؟ هل هم متهورون؟ لا. طبعا انتبهوا، إذا علموا حال المخالف، لأنه قد يكون المخالف صاحب سنة فوقع في خطأ فيردون الخطأ لكن لا يضللونه، لكن إذا علموا منه التلاعب بالحق وعلموا منه عدم إرادة الحق بعد النصح فإنهم يضللونه، وقد يضللونه بشرط عدم التوبة من هذا القول. فقد يقولون مثلا من قال كذا إن لم يتب فهو ضال، فإذا ليس هذا تعجل وليس هذا تهور، فإن الله أمرنا ببيان الحق ورد الباطل، والأمر يقتضي الفورية، لما التأخير في بيان الحق ورد الباطل لا في التبديع؟ انتبهوا، فلا تختلط عليكم المسائل. هؤلاء يأتون للتبديع فينفرون منه فيجعلون بيان الحق تبديع، وهذا خطأ، هذا قلب الحقائق، واضح؟ وأيضا في هذه القاعدة بيان ضلال الحدادية الغلاة الذين سلكوا مسلك الغلو في الجرح ولم يتمسكوا بمنهج السلف الصالح، الذين كانوا يميزون بين المخطئ غير المتعمد وبين المتعمد، ولم يميزوا منهج السلف الصالح أو لم يتمسكوا بمنهج السلف الصالح الذين كانوا يأخذون العلم عن العلماء عمن كان قبلهم ويأخذون السنة عمن كان قبلهم. لماذا أو كيف؟ الحدادية وكذا المميعة أتوا بسنة من تلقاء أنفسهم وقالوا هذه هي السنة، ليست ما كان عليه السلف الصالح رضوان الله عليهم، بل هي سنة هؤلاء الغلاة. والحدادية كما نص أهل العلم في العصر الحالي أنهم من فرق التكفير، فرقة أصولها تكفير ومرجعها في الأخير التكفير. وقد جلسنا مع بعض الحدادية ولا نعلم بحال فرأيناهم يكفرون حتى آباءهم وأمهاتهم بمسألة عدم العذر بالجهل. قال أبي كافر وأمي كافرة، مع أنه أبو وأمه من المسلمين. فهي فرقة غالية خبيثة خطيرة جدا، خطيرة جدا، وبفضل الله عز وجل لا يزالون ينكشفون. ولكن أخطر ما في الحدادية أنهم يتصورون في صورة التمسك بالسنة والتمسك بالآثار. وقد سئلت عن قول الشيخ محمد بن هادي حفظه الله تعالى أن الحدادية عندهم غلو في الآثار، إيش المعنى؟ المعنى أنهم يأتون للآثار فيحملونها على أهوائهم مع أن محمل الآثار في قضية أخرى. فمثلا الآثار في تبديع فلان أو فلان ممن ثبتت عليه البدعة وممن خالف الحق متعمدا، هؤلاء يحملونها على أهل السنة، هذا غلو. الأمر الثاني أنهم يجعلون الآثار أصولا ولا يجعلون الآثار مفسرة للأصول والآثار تكون مرجعها للأصول. يعني طبعا الآثار عن الصحابة هذه واضحة حق بإذن الله عز وجل. الآثار عن من بعدهم من التابعين وأتباع التابعين قد يكون هناك الأثر في نوع من يعني الحاجة إلى التفصيل أطلق، فلا بد من الرجوع للأصول الشرعية. فهم يأخذون بهذا الإطلاق غلوا ويتركون الأصول الشرعية. واضح الفرق أو واضح السبب أو معنى كلام شيخنا الشيخ محمد بن هادي حفظه الله تعالى؟ وليس مراده أننا لا نعمل بالآثار السلفية، لا، ليس هذا هو المراد. إذن هذه بعض الفوائد من هذه القاعدة السلفية التي ذكرها الإمام أحمد رحمه الله تعالى. وفي هذا القدر كفاية، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين.